بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله الأحكام المتعلقة بدفن الميت، ثم شرع في بيان ما ينبغي أن يفعل بظاهر القبر. فبين رحمه الله بهذه الجملة أن القبر يرفع حبرا، أي بمعنى أن القبور لا ينبغي أن تكون مستوية بالأرض، لأن استواءها بالأرض يوجب الجهل بها وعدم الرعاية لحرمتها، فكلما كانت معروفة بينة كلما كان ذلك أدعى لحفظها بعدم الوطء عليها وعدم الجلوس عليها وعدم الصلاة. وأما إذا كانت مستوية بالأرض فالأمر على خلاف ذلك. وقوله الشبر، الشبر من أعلى الإبهام إلى أعلى الخنصر، فهذا القدر يوصف في لغة العرب بكونه شبرا، فذكر صاحب اللسان. وقد يطلق الصبر بمعنى العطية والهبة، ومنه تسمى المرأة الكريمة مشبورة. وقوله يرفع شبرا مأخوذ من السنة، لأن قبر النبي صلى الله عليه وسلم كان مرتفعا عن الأرض ولم يكن لائقا بالأرض ولا مبالغا في رفعه، وإنما كان مرفوعا بقدر الشبر كما ورد في بعض الروايات. وهذا القدر هو المأذون به، ما يقارب الشبر يزيد قليلا أو ينقص قليلا، لأنه تتحقق به الحاجة من العلم بالقدر، فلا يصلى عليه ولا يجلس عليه ولا يوضع، وغير ذلك من الأحكام التي ذكرناها. ومما يدل على مشروعية رفع القبر بقدر ما ثبت في الصحيح من حديث علي رضي الله عنه أنه قال لأبي الهياج: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا تشانا إلا كسرته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. فدل هذا الحديث الصحيح على أن السنة ألا يترك القبر مشرفا، بمعنى أن يبالغ في رفعه على الأرض، وكذلك أيضا لا يترك مستويا بالأرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خص الإزالة بالمشرف، فدل على أن القبر غير المشرف وهو الذي ارتفع ارتفاعا معقولا دون أن يكون فيه مبالغة أنه يترك على حاله. وكذلك ورد في صحيح البخاري عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم حينما كشف لبعض التابعين رحمهم الله أنه كان مرتفعا عن الأرض. لهذا كله نص العلماء على أن السنة في القبور أن ترفع عن الأرض، وذكروا هذا القدر قدر الشبر كما ورد في بعض الروايات في قبره صلوات الله وسلامه عليه.
مسنما
التسليم تسليم الشيء رفعه، ومنه قوله سبحانه وتعالى: ومزاجه من تسليم عين يقرب بها المقربون. قوله من تسليم قيل إنها عين تأتي من أعلى الجنة، فبدل أن يتكلف الإنسان كما هو حال الدنيا فينزل للعين، والأصل لا تكون أسفل منه، لكن أنهار الجنة تكون حاضرة للإنسان حتى إنها تصب عليه من عليم، فإذا اشتهاها وأرادها كانت أقرب ما تكون إليه، وهو على أحد الأقوال في تفسيرها. سنم الشيء إذا رفعه وأعلاه. وقوله مسنما أي غير مسطح. وقد عرف أهل اللغة كما ذكر صاحب اللسان الإمام بن منظور رحمه الله في لسان العرب أن التسليم ضد التسطيح، وكأنه رفع القبر، وذلك يكون باجتماع طرفيه. وقد ورد ذلك في حديث التمار من التمار كما أشار إليه البخاري رحمه الله في صحيحه أنه لما كشف له عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم رآه مسنما، ورأى قبر صاحبيه على هذه الصفة، ثلاثة قبور غير لائقة بالأرض ولا مرتفعة وهي مسنمة. وهذه هي السنة، أن يكون القبر مسنما، خلافا لمن قال من العلماء أن السنة أن يكون مسطحا. السنة أن يقول مسلما قال اجتماع الطرفين كسلان البعير، وهذه هي السنة لما ذكرناه من أنه يكون أدعى بمعرفته وتصديقه قد يكون أشبه بالبناء عليه. نعم.
ويكره تشخيصه.
ويكره تشخيصه. الكراهة تطلق عند العلماء على معنيين: الكراهة التحريمية بمعنى أنه لا يجوز فعل الشيء المكروه، ومن فعله أثم ومن تركه أفيد، والكراهة التنزيهية وهي التي يثاب تاركها ولا يعاقب فاعلها. فقوله ويكره متردد بين كراهة التحريم وكراهة التنزيه، والأكثر في تعبيرات السلف الصالح رحمة الله عليهم حمل الكراهة على التحريم. فقد تجد الأئمة كالإمام أحمد ومالك رحمة الله على الجميع يقول هذا شيء أكرهه ومراده أنه حرام، وإنما اتقى ويتقي كل منهم التعبير بالحرمة ورعا وخوفا من الله سبحانه وتعالى من التصريح بالحرمة فلا يكون حراما فيقول أكرههم، فلذلك يتورعون بالتعبير بالكراهة. وعبر رحمه الله بكراهية البناء على القبر، والكراهة تحريمية، فيكره تدسيسه وهو وضع الجثة فيه، تدسيس القبر وهو وضع الجثة فيه وأشبه ما يكون ببناء داخله، وهكذا تزويقه وتجميله ووضع الرخام ونحن ذلك في داخل القبر، كل ذلك مكروه كراهة تحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تدسيس القبر كما ثبت في حديث جابر وغيره. وهذا النهي الأصل أنه للتحريم حتى يدل الدليل على ما دون التحريم وهو الكراهة، ولا دليل يدل على أنه مكروه كراهة تنزيه، إنما هو مكروه كراهة تحريمية. وعلى هذا فإنه يعتبر من المحرمات، فلا يجوز تزويق القبور ولا تبطين داخلها ولا تطيينه ولا تسيسه، وإنما يكون على حال الأرض وعلى هيئتها. لا في أحوال مستثناء يشد فيها القبر كما في المواضع التي فيها السفاف والرمال، رخص بأشياء قدر الحاجة والضرورة لشد القبر لا على سبيل البناء، وإنما على سبيل أن يثبت القبر عن المقبور فلا ينهدم عليه. ويكره تسيسه. شرع رحمه الله في الأمور التي لا يجوز فعلها بالقبر، بعد أن بين لك ما هي السنة في القبر وأنه يرفع ولا يترك مستويا عن الأرض وأنه يسنن، شرع رحمه الله في الأمور التي لا يجوز فعلها بالقبر، فابتدأ بالتسخير وهو يكون من الداخل، ثم سيذكر ما بعد ذلك من البناء والكتابة عليه ويتكون في الظاهر، وكل ذلك من ترتيب الأشكار وتتابعها عن النسق المعروف، فإنه اشتبه بالتدسيس لأنه أول ما يكون بعد وضع النية. نعم.
والبناء.
والبناء على القبر، وهذا محرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بناء القبور، وقد ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه عاتب على اليهود والنصارى بناء الكنائس على العبد الصالح إذا مات منهم، وقال أولئك شرار الخلق، فعدهم من شرار الخلق. والسبب في هذا أن أعظم الأمور وأجلها عند الله سبحانه وتعالى وهي التي من أجلها أنزل كتبه وأرسل رسله أمر التوحيد وإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، والبناء على القبور مفضل إلى التعظيم وإلى الاعتقاد فيها والتعلق بأهلها وأصحابها، ولذلك كان أمرا من كبائر الذنوب المحرمة التي لا يجوز فعلها. ولا شك أن البناء أولى به الحي من الميت، أما الميت فإنه يعمر داره بالعمل الصالح وبما يكون منه من الخير وما قدم لآخرته، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. أما البناء فإنه لا ينفعه بشيء، ولذلك لما افتتن الناس بالبناء على القبور حصلت الأمور المحظورة، فكان الأولون يبنون ثم خلف من بعد الخلوف اعتقدوا تعظيم القبور، ثم خلفا بعد خلوف طافوا بها واستغاثوا بأهلها واستداروا به حتى صرفوا مال الله لعباد الله، وكل ذلك من أعظم الأمور وأشدها لأنه يمس عقيدة الإنسان وهو إيمانه بالله سبحانه وتعالى، يفضي إلى الشرك بالله عز وجل. أجمع العلماء رحمهم الله والفقهاء على اختلاف مذاهبهم من الحنفية المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية على تحريم البناء على القبور، وأن هذا الفعل من حبائر الذنوب، وأنه لا يترك البناء على القبر لما فيه من فتنة الحي وصرفه إلى تعظيم المقبور. وهذا كما قلنا محل إجماع بين العلماء رحمة الله عليهم، والنص ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحريم البناء على القبر.
والكتابة
على القبر، وقد ورد في ذلك حديث الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكتابة على القبر. والكتابة على القبر نوع من الإعلان، وقد تتضمن تأتي على صور. الصورة الأولى الكتابة على القبر من باب المدح والثناء، كما كان يفعله أهل الجاهلية، فيكتبون على قبور بعضهم بما فيه ثناء على صاحب القبر، وقد يكون ذما له وتوبيخا له، وقد تكون فيها شماتة كأن يكتب أبياتا على عظيم لكي يشمت به بعد موته. وفي هذه الأحوال كلها محرمة، لأنه لا مصلحة في هذه الكتابة، فالشماتة بالميت معتبرة، وكذلك مدحه لا يفيده، ولربما ضر كما في حديث الصحابي لما ندب، فلا خير في كتابتها مدحا ولا ذما. وأما الكتابة للإعلام وهي أن يكتب اسم الشخص، فللعلماء فيها وجهان، من أهل العلم من يرى أن عموم النهي يشملها، وأنه لا تجوز كتابة اسم المقبور على قبره، وأنه يترك كسائر الخلق حتى يكون ذلك أدعى للاستعاضة والاعتبار، فإذا زار الإنسان قريبه سلم فإن السلام يبلغه، فليس ثم حاجة لتخصيصه بالإعلام. ورخص بعض أهل العلم رحمهم الله في الكتابة فقالوا إن المنهي عنه إنما هو كتابة من أجل الذم والمدح، فخصص النهي ولا مخصص، وإنما خصصوه بما عرف في عادة الجاهلية، والذي يظهر أن المنع مطلقا أولى، وأنه لا يشرع الكتابة على القبر لا إعلاما ولا ندبا ولا مدحا ولا ذما، وإنما يفعل كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالخلفاء الراشدين من بعده، فتترك القبور دون حاجة إلى ذكر الأسماء أو الإعلام بعلامات. أما وضع العلامة، وضع علامة يتميز بها القبر لكي يزور الإنسان قريبه أو يفتن الأقارب إلى هذا الميت، فقد ورد ما يدل على ذلك في حديث عثمان بن مضعون رضي الله عنه وأرضاه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قبره أمر بحجر عليه حتى يعلم، قال فأرسل إليه أهل بيتي أو قرابتي. قال العلماء في هذا دليل على مشروعية تعليم القبر للحاجة، أن يعلم قبره حتى يرسل إليه القرابة. وفرق بين التعليم وبين الكتابة، فالكتابة شيء والتعليم شيء آخر، ولا شك أن الكتابة فيها نوع من الإجلال والتمييز لهذا القبر عن بقية القبور. أما وضع العلامة التي لا تكلف فيها فإنه لا حرج فيها إذا كانت بقدر على السنة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قالوا حتى يشهد الإنسان إليه قرابته، كأن يكون والدا له أو والدة ويريد أن يرسل إليه قرابته، فلا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر ذلك وفعله، فدل على أنه لا حرج أن يرسل الإنسان عند قرابته أو يضع علامة على قضاء قرابته. ومن هنا قالوا حديث عثمان رضي الله عنه فيه دليل على مسائل، المسألة الأولى مشروعية فضيلة عثمان وما له من منقبة حيث خصه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الفضيلة إذ أضاف إليه قبر قرابته، والثاني أن فيه دليل على مشروعية إعلان القبر، أن تضع علامة عليه دون أن تكون شاخصة بينة تصل للحد الممنوع، وإنما تكون علامة واضحة بقدر كالحجر الذي يوضع على رأس الرجل، من باب الإعلام يكون حجرا مميزا ونحن ذلك. والمسألة الثالثة مشروعية الدفن عند الخير والصالح، وهذا نص عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لورود السنة به، فإن أبا بكر طلب أن يدفن إلى جوار صاحبه وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر طلب أن يدفن إلى جوار صاحبيه، ومن هنا نص بعض العلماء على استحباب أن يكون الإنسان مقبورا إلى جوار العلماء ونحوهم ممن عرف بالفضل والتمسك بالسنة والاستقامة على الطاعة، وهذا عرف من حال السلف رحمة الله عليهم. ونص شيخ الإسلام رحمه الله على أنه درج على ذلك فعل السلف رحمهم الله دون غلو ودون اعتقاد، يعني دون أن نعتقد أنه حرم من فعول، أو يكون هناك غلو في الاعتقاد فيهم، وإنما يفعل هذا تأسيا بعمر، لأن عمر استأذن عائشة رضي الله عن الجميع أن يدخل إلى جوار صاحبيه، فإذا كان قصد الإنسان أن يصيب ذلك فإنه لا حرج فيه. ولذلك قالوا إنه لا حرج أن يطلب الدخل إلى جوار العالم ونحن ذلك من عرف التمسك بالسنة، وهكذا الشهداء من كان خاتمته على الشهادة، وهكذا الأرض المقدسة التي لها فضل. ولذلك ثبت في صحيح البخاري أن موسى عليه السلام سأل الله أن يقربه إلى الأرض المقدسة، ولذلك القرب من الأرض المفضلة أولى من البعد منها، والدفن في المواضع المفضلة كبقيع الغرقد ونحنها من ونحن من الأرض التي شهد بفضلها أولى من الدفن بغيرها، وهذا بالإجماع، فإن الدفن بالبقيع أفضل بورود النصوص في تفضيله على غيره. وأما بالنسبة لضمن القرابة بعضهم إلى بعض، حديث عثمان واضح في الدلالة على هذا، لأنه قال عليه الصلاة والسلام حتى أدفن إليه قرابتي. نعم.
والجلوس
أن يحرم الجلوس على القبر في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام، لأن يجلس الرجل على جمرة من نار فتحرق ثيابه وتخلف إلى جسد أهون من أن يجلس على قبر. وقال لا تؤذيه كما في حديث عمرو بن حزم لما اتكى على القبر فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاتكاء وقال لا تؤذي، أي لا تؤذي صاحب القبر ولا يؤذيك. ومن هنا نص العلماء رحمه الله على حرمة الجلوس على القبور، وحرمة الاتكاء عليها، وحرمة النوم عليها، وهذه حرمة القبر، من الحرمة التي تتعلق بالقبر. وألحق بذلك وسائل الامتهان كالبول بين القبور وقضاء الحاجة بين القبور ووقعها بالنعال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عياذ السبتيتين فقد آذيت. وأما حديث إنه لا يسمع قرع نعال فهو إخبار، وقد كانت قبور على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ليست محوطة ولا محصورة، ولذلك يسلكون في الفجاج بعد دفنهم يسلكون في الفجاج، فيكون إنه لا يسمع قرع نعال إشارة إلى أنهم إلى السماء الخالي عن حكم القرع بالنعال على القبر. وفرق بين الإشارة إلى حكم السماء وبين الحكم بجواز المشي بالنعال على القبور، فنهيه عليه الصلاة والسلام كما في السنن المسند يدل على تحريم المشي على القبور بالنعال إلا في أحوال مستثناة، ومن ذلك أن يكون الحر شديدا يؤذي الإنسان، أو تكون الأرض فيها ضرر من شوك ونحو ذلك، يضطر الإنسان معه إلى لبس حذاء ونحو ذلك، فلا حرج في هذه الحالة أن يلبس حذاءه. وأما ما عدا ذلك فإنه لا يسرع أن يمتهن القبر ولا أن يقع بنعاله، هذه من حرمة القبور وحرمة أهلها، فلا يسرع أن يسير بين هذه النعال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن دعيا للستيتين فقد آذيت، فنص على أمرين. الأمر الأول وجوب نزع الستية، قال بعض العلماء بتخصيص الحكم بالنعال الستية التي لا شعر فيها فيختص الحكم بهذا النوع من النعال، والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه لوقتها لا أن الحكم مختص بالستية لقوله فقد آذيته، فدل على أن العبرة بالمرور بالنعال بين القبور لا أن الحكم متعلق بعين نعال أو بنعال مخصوص دون غيره. وعلى هذا فإنه يحرم المشي بالنعال على القبر، ووقعه بالنعال أشد، وإنما ينصح في حمل نعاله معه أو خلعه قبل دخول المقبرة. وأما الطرقات التي بين القبور فإن كانت خالية من المقابر فيجوز أن يمشي بنعله فيها، لأنها خالية من القبور فيجوز أن يمشي فيها لأن الحكم يختص بالقبور. وأما بالنسبة للتحريم فيختص في حالة ما إذا دخل بالجنازة بين القبور أو أراد أن يقبرها بين قبرين، فإنه يسرع أن يخلع حذاءه قبل أن يدخل في هذا الموضع أو يمر عليه.
والوضع عليه والاتكاء إليه،
والوضع عليه يعني على القبر والاتكاء عليه، وهذه من الأمور السمعية الغيبية التي لا يستطيع لسان أن يعرف حكمتها وعلتها، فما على الله إلا الأمر، وما على رسولنا صلى الله عليه وسلم إلا البلاغ، وليس علينا إلا الرضا والتسليم، والله أعلم بحقيقة الأمر. فقد يقول قائل هذا ميت مقبور كيف يتضرر بوضع على قبره وكيف يتأذى، فهذا أمر لا يبحث فيه ولا يخاض فيه، فالعقل يقف عند حد معين، والله سبحانه وتعالى لم يكشف لنا حقيقة هذه الأذية ولا كيفيتها ولا صفتها، فيتوقف المؤمن عند الحكم. ونقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يزيد المؤمن عن الامتثال. أما كيف يتعزى ويتضرر إذا وضع على قبره أو اتكئ عليه ونحن ذلك، هذا أمر لا يبحث فيه ولا يسأل عنه، وإنما يفوض علمه إلى الله علام الغيوب.
ويحرم فيه دفن اثنين فأكثر إلا لضرورتهم.
ويحرم فيه أي في القبر دفن اثنين فأكثر إلا لضرورتهم. يحرم فيه دفن اثنين فأكثر، لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين من بعده وهدي السلف الصالح على قبر المقبور في قبره دون أن يدخل عليه أحد أو يجمع معه أحد. وهذا هو الأصل، أن القبر للمقبور وحده دون أن يجعل معه آخر ولو كان قريبا له. أما الضرورة فتقع في حالة الحروب والقتال، كما وقع في غزوة أحد، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم قبر شهداء أحد الرجلين والثلاثة في القبر الواحد. والسبب في هذا أنه في القديم كفن الحروب كفن الأنفس في الحروب، ولربما في بعض الوقائع يصل القتل إلى 100,000، ويصعب في هذه الحالة أن يحفر بكل شخص قبر، ولربما جلس بالأيام هم لا يستطيعون أن يواروا هذه الأجداد، فيضطرون إلى جمع الاثنين والثلاثة في القبر. وحينئذ يسرع أن يوسع القبر من داخله حتى يكون أدعى بجمع هؤلاء، فإن اتسع الاثنين فيدخل الإثنان، ولثلاثة فثلاث، ولأربع فأربع، ولو يضيق، بمعنى أن يجعل القبر الذي للواحد للإثنين والذي بالثلاثة للأربعة والخمسة. فلا، فإن الأموات حرمة، وإنما يختص بقدر الحاجة ويوسع على قدر ما يكون فيه رفق بالأموات، فيجعل القبر للإثنين إذا وسعهما وللثلاثة إذا وسعهما على حسب ما ذكرنا. وقد ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه جمع شهداء أحد رضي الله عنهم وأرضاهم الرجلين والثلاثة، وإذا جعل الإثنان والثلاثة والأربعة في القبر في السنة أن يبدأ بأحفظهم لكتاب الله عز وجل وأعلمهم، ويجعل من جهة القبلة، يدخل هو الأول بشرف البداية وشرف الجهة، فيقدم على غيره، فيكون أول من يقبر هو، ويكون ظهره إلى غيره لا ظهر غيره إليه، فيشرف لأن الله شرفه بالعلم وجعل، وهذا يدل على فضل العلم والعلماء، وأن الله سبحانه وتعالى يكرم أهل العلم حتى بعد موته. فثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا أراد أن يقبر الشهداء يوم أحد سأل عن أكثرهم قرآن فقدمه في اللحد. وهذا يدل كما ذكرنا على فضيلة أهل العلم، وأنه ينبغي على الناس أن يعتدوا بهذا، فإذا اجتمع القوم وفيهم من هو أحفظ لكتاب الله قدم مشرف لشرف العلم حتى يكون ذلك أدعى لتعظيم شعائر الله عز وجل، فيشرف أهل العلم فيقدمون. وكذلك الحافظ للسنة، فلو كان أحفظ الأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من غيره يقدم، فإذا كان أعلم بالأحكام الشرعية يقدم، وإذا كان أكثر بلاء وجهادا ودعوة وتضحية، أو كان رجلا معروفا بالكرم والجود والإحسان إلى الناس وستر عورات المسلمين ونحو ذلك من الفضل يقدم، لأن تقديمه يدعو غيره إلى الاتساء والاقتداء به، ولأنه تعظيم لشعيرة الله عز وجل من جهة كون هذا عملا صالحا أعني ما تخلق به واتصف، فإذا قدم قدم من عجله، فكأننا نعظم العمل الصالح وما كان منه من خير، وهذا أدعى لدعوة الناس إلى الاتساء والاقتداء به، معنى فيه من الاتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به. يحرم أن يجمع الاثنان في قبر واحد، ويأتي ذلك على صورتين، إما أن يدخلهما معا، ندخل أحدهما ثم ندخل الآخر، فالحكم التحريم إلا من ضرورة وحاجة. والحالة الثانية أن تدخل الأول فتقبره اليوم، ثم بعد ساعة أو ساعتين أو ثلاثة أو يوم أو يومين أو ثلاثة أو أسبوع أو أسبوعين أو ثلاثة جاء ميت آخر اختيب لقبره، فيفتح القبر الأول لدفنه معه، لا يجوز. فالحكم يستوي فيه أن يكون معا، أن يدخلهما معا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالشهداء أحد، فلا يجوز أن يجمع بين الاثنين على هذه الصورة. وكذلك فتحه للقبر ونفسه للقبر لكي يقبر جديدا فيه لا يجوز. وعلى هذا لا يجوز إدخال ميت على ميت حتى يبلى الميت الأول وتبلى عظامه، ولا يجوز إدخال الثاني على الأول ولا الثالث على الثاني إلا بعد أن تبلى عظام المتقدم، وللعظام حرمة، فما دام عظم الميت في القبر فإن الأرض موقوفة عليه، مسجلة عليه، محبوسة له، لا يجوز أن يقدم أحد على نقل عظامه ولا على إخراجها إلا قبور المشركين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقبورهم فنجست ثم بنى مسجده صلى الله عليه وسلم عليه كما في الصحيحين. أما المسلم فلعظامه حرمة تدل على بقاء حرمة قبره، ومن حينئذ لا يجوز أن ينبش، ولا يجوز أن يدخل عليه الغير، ولا يجوز أن يبنى عليه وعظامه باقية، ولا يجوز أيضا أن تتخذ الأرض مزرعة أو نحو ذلك ما دامت العظام ورمم الأموات باقية، فإنها دليل على تسجيل هذا الموضع لهؤلاء الأموات، والميت أحق بقبره ما دام فيه، أي ما دام ما يدل عليه باقي. لكن لو أنه استحال ترابا وفني فنيت عظامه وبني، فحينئذ قال بعض العلماء تذهب الحرمة، فيجوز أن ينبش وأن يدهن غيره في مكانه، وعلى ذلك درجة عمل السلف الصالح رحمة الله عليه. فكما في قبور أو قبور البقيع فإنهم كان نبشت ومضى على ذلك هدي الصحابة رضوان الله عليهم، ودفن فيها الجديد من الموتى بعد أن بلي القديم، والنبش يشرع إذا بلي أو غلب على الظن أن العظام بليت، ويستثنى من هذا أن يكون المكان ضيقا كما في قبور مكة، إذا شق كانت من الشق وصعب تعذر قالوا يبقي شيء قليل من العظام فغتمروها لمكان الضرورة لصعوبة الشق فيها، نص بعض العلماء على استثنائها لصعوبة الحفر فيها وتعذر ذلك الغالب، فقالوا إذا كان الموضع يشق في المواضع السهلة التي فيها الطني والطين أكثر ويصعب فيها وجود القبور ويتعذر وجودها إلا بندرة، قالوا إذا فنيت وبقي شيء من العظام فاغتفر، ويجوز قبر الثاني مع وجود بقية من عظام الأول إذا كانت يسيرة، هذا استثنوا. أما والعظام باقية فالأصل يقتضي تحريم قبر الثاني على الأول وإدخاله عليه، وكذلك تحريم التصرف في هذا القبر بالبناء عليه أو الزراعة فيه أو نحن ذلك من التصرفات، وما فيه من التصرف فإنه لاغي. فلو أنه زرع على قبور لا زالت باقية أو غلب على ظننا بقاء الجثث فيها فإن إحياءه باطل، لأنه إحياء لمسبب وموقوف وملك للغير، وإحياء المملوك للغير ليس بإحياء شرعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح عنه من أحيا أرضا ميتة فهو له فهي له، فنص على كونها ميتة، فإذا كان فيها الميت فإنها ليست بميتة، لأن قبر وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم دار، فقال السلام عليكم دار قوم المؤمنين، فهي حية بوجودي وإن كانت ميتة بالظاهر لكنها في حكم الدور وكأنها معمورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف القبور بكونها دورا. نعم.
ويجعل بين كل اثنين حاجز من ترابه،
فإذا وجدت الضرورة لقبر الاثنين يجعل بين كل اثنين حاجز حتى يكون أشبه بالفصل، وقالوا على ذلك درجة عمل السلف رحمة الله عليهم، يصير كأنه فصل الموضع الأول عن الموضع الثاني، وحينئذ كأنه تعدد القبر كما لو قدروا بجوار بعضهم مع وجود الحائل من التراب.
ولا تكره القراءة على القبر،
ولا تكره القراءة على القبر، المراد بالقراءة قراءة القرآن، والقراءة على القبر جمهور العلماء السلف رحمة الله عليهم من مالك الحنفية والمالكية والشافعية والطائفة من أصحاب الإمام أحمد، وهي رواية ثانية عنه، على أنه لا تشرع القراءة على القبور وأنها من الحدث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرأ على أصحابه على قبور أصحابه، ولا قرأ أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا من بعدهم من السلف الصالح من الأئمة ومن أمر بالإفتاء به، فحينئذ قالوا إن هذا الفعل يعتبر من البدعة والحدث، وجاءت رواية عن الإمام أحمد أنه رخص في ذلك، وفي ذلك ما يخفى عن ابن عمر رضي الله عنهما، والصحيح مذهب الجمهور أنه لا تشرع القراءة على القبر، فإن كانت إجارة يعني يستأجر مقرئا يقرأ على القبر فالإجماع قائم على المنع والتحريم، وإنما خلاف المحتسب وهو الذي يقرأ على القبر شتلة، أما من يستأجر للقراءة فإنه الإجماع منعقد على أنها إجارة باطلة ولا يشرع، إنما الكلام لو أنه احتسب وقرأ، وفي ذلك حديث ياسين وهو حديث ضعيف أنه إذا قرأ على القبور ياسين أنه يخفف عنه ذلك اليوم ويكون له من الحسنات والأجور على عدد الموتى وهو حديث ضعيف. والصحيح الذي هو من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن السنة إذا قبر الميت أن يقام على قبره وأن يدعى له. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه لما انتهى من دفن الميت قال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. فدل على أن المشروع هو الدعاء، وهذا هو ظاهر التنزيل في قول الحق تبارك وتعالى والذين جاءوا من بعد يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فدل على أن المشروع هو الدعاء، والدعاء أنفع وأصلح للميت والحي. أما للميت فلأنه رحمة جعلها الله للأموات عند الأحياء، فلما يكون بسبب هذا الدعاء من الخير له فيفتح له في القبر وينور له فيه، خاصة إذا كان الداعي مخلصا لله عز وجل. وفيه مصلحة للحي لأن الحي يكسب الله أجره بإحسانه لأخيه المسلم ودعائه وترحمه واستغفاره له. ولذلك وصف الله الأخيار بأنهم يترحمون على إخوانهم الأموات الذين سبقوهم بالإيمان. وهذا حق المسلم على المسلم بعد موته أن يترحم عليه وأن يدعو له وأن يستغفر له. وأما بالنسبة للقراءة فقلنا إن الصحيح أنها لا تشرع، القراءة لا تخصيصا لسورة معينة ولا عموما، تشرع عموما ولا خصوصا. وهذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، المتأمل لفعله صلوات الله وسلامه عليه وهدي يعلم علما واضحا بينا أنه لا يشرع أن يقرأ على القبر، لأنه لو كان مشروعا لفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولفعله من بعده الخلفاء الذين أمر بالاستنان بسنتهم، فحيث لم يفعل ذلك لا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين الذين أمرنا بالاقتفاء بهم، فإنه يبقى على الحرب لأن أمور عبادة توقيفية ولا يجوز لأحد أن يجتهد فيها ولو كان الأمر مستحسنا. نعم.
وأي قربة فعلها وجعل ثوابها لميت مسلم أو حي نفعه ذلك؟
القربة يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، ويشمل ذلك الطاعات سواء كانت قولية أو فعلية ظاهرة أو باطنة، كل ذلك مما يوصف بكون قربة، لأن العبد إذا فعلها فإنه يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وإذا تقرب إلى الله سبحانه وتعالى أحبه ووفقه وسدده وأحسن له العاقبة في الأمور. وكلما كان العبد أقرب لله كلما كان أقرب لرحمة الله وعفوه وتيسيره ولطفه له في الدنيا والآخرة. ولذلك هذا الوصف بالقربة وصف شرعي، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي عن الله تعالى: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنواحي. فهذا يدل على أن العبد يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ويزداد قربا من الله عز وجل على حسب ما يكون منه من الخير والطاعة والبر. فالقربة تنقسم إلى قسمين، القربات إلى ثلاثة أقسام، قسمين قابلان للانقسام إلى ثلاثة. القرب النوع الأول القربة البدنية المحضة، النوع الثاني القربة المالية المحضة، والنوع الثالث القربة الجامعة بين البدن والمال. فأما القربة البدنية المحضة كالصلوات وكالقراءة، قراءة القرآن وكالصيام، هذه القربة البدنية المحضة. وأما القربة المالية المحضة فالصدقات، كأن يتصدق بمال على فقير أو معسر أو نحن ذلك، فهذه قربة. أو يذبح شاة ينميها صدقة على أمواله، أو يضحي أضحية ينميها عن والده أو والدته، هذه قربة مالية محضة. والقربة الجامعة بين البدن والمال الحج والعمرة، فإن الذي يحج يجمع في حجه بين عبادة البدن وعبادة المال. أما عبادة البدن فبفعل المناسك والشعائر، وأما عبادة المال فإنفاقه للوصول إلى هذه المناسك وبلوغ هذه المشاعر. فأما ما كان من القرى من البدنية المحضة فإن الجماهير على أنه لا يشرع فعل قربة بدنية إلا ما استثنى الشرع، فلا يجوز أن يصلي الحي عن الميت ولا الميت عن الحي، لا يجوز أن يصلي الحي عن الميت ولا الحي عن الحي، فلا يشرع أن يصلي أحد عن أحد لأنها قربة بدنية لا تصح إلا من المكلف نفسه. وعلى هذا فلو صلى عن والديه ما صلى فإنه لا تصح، هذه قربة للغير. وذهب سفيان إسحاق بن راهويه رحمه الله إلى القول بجواز أن يصلي الحي عن الميت وينهي هذه الصلاة عن الميت سواء كانت فريضة أو نافلة، واحتج بدليل دقيق وهو مسألة الحج عن الميت، فإنه لما أنكر عليه كيف يقول بجواز الصلاة عن الميت مع أنها قربة بدنية يكاد الإجماع يكون على منعها، قال أرأيتم لو حج حي عن ميت أيجوز ذلك؟ قالوا نعم. قال أرأيتم لو طاف أيصلي؟ قالوا نعم. قال أليس الصلاة عبادة بدنية؟ قالوا نعم. فكأنه يرى أن ركعتي الطواف لما أذن الشرع بالحج عن الميت دل على مشروعية الصلاة عنه، لأنه سيصلي ركعتي الطواف، وركعة الطواف من العبادات البدنية. والجواب عن هذا الدليل بأن إجازة العبادة البدنية أعني ركعتي الطواف جاءت تبعا ولم يأتي أصلا، وفرق بين العبادة المقصودة وبين العبادة التبعية التي تقع تبعا للشيء. ولهذا نظائر في الشرع، ولذلك يقولون يجوز في التابع ما لا يجوز في الأصل، فإذا كان الشيء تبعا جاز. ألا ترى النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد أبدرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع، فجعلها للمبتاع بالشرط، مع أنها بعد التأبير لم يبدو صلاحها. وقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر وحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر قبل بدو صلاحها. قالوا ففي حديث ابن عمر من باع نخلا قد أبدرت وقعت الثمرة تبعا للأصول، فجاز الشيء تبعا ولم يجز أصلا. فالصلاة أصلا لا تصح، لكنها تبعا تصح، مع الخلاف في الأصل في كونه إذا صلى ركعة في الطواف هل يقصدها عن الميت أو يقصدها أصالة ما يكون ثوابها للميت. هذا حاصل ما ذكر أن الصحيح عبادة بدنية لا تصح عن الميت إلا ما استثناه الشرع من صيام النذر. إن قالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال أرأيت لو كان على أمك دين كنت قاضيتي؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق أن يطلب. فأجاز لها عليه الصلاة والسلام أن تفعل العبادة البدنية المحضة من الصيام صيام النذر عن أمها، وجعل ذلك بمثابة قضاء الدين، فدل على مشروعية فعل هذه العبادة البدنية عن الميت إذا مات ولم يفعل. وهل تلتحق بذلك الكفارات كصيام الكفارات والواجبات أم صيام رمضان أو لا يلتحق؟ وجهان للعلماء، منهم من خصوا على ظاهر النص، ومنهم من قال النص على النذر معلل بعلة نصية، وهي قول أرأيت لو كان على أمك دين، وهذه العلة النصية يستوي فيها سائر الواجبات، وهو الصحيح أن سائر الصيام الواجب يشرع لك أن تصومه عن الميت. هذا بالنسبة لما استثناه الشرع، استثنى ركعتي الطواف تبعا من العبادات البدنية، واستثنى صيام الفريضة في النذر ورمضان والكفارات ونحو ذلك. وأما صيام النافلة عن الميت فلا، لو صام نافلة ونوى عن الميت فلا، لأن الأصل الحظر في العبادة البدنية. وأما بالنسبة للعبادة المالية المحضة، النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشروعية ذلك، كما في الصحيح من الحديث سعد قال يا رسول الله إن أمي اختلتت نفسها وما أراها لو بقيت إلا أوصف. اختلتت نفسها يعني ماتت فجأة، والشيء الذي ينفلت دمامه من الإنسان لا يتدارك، بمعنى أن الموت نزل بها قبل أن تدرك نفسها فتتصدق، وهذا أشبه بموت الفجأة، نسأل الله أن يلطف بنا وبكم. فموت الفجأة لا يستطيع الإنسان يتدارك فيه، فقال يا رسول الله إن أمي ماتت اختلتت نفسها وما أراها لو بقيت إلا أوصف أفأتصدق عنها؟ فأذن له صلوات الله وسلم عليه أن تصدق عنها، فتصدق بحائط الخراف، وكان من أفضل فساتينه رضي الله عنه وارضاه صدقة عن أمه، لأنه من البر ولعظيم حق الأم، فدل على مشروعية الصدقة عن الميت. وفي الحديث صحيح عليه الصلاة والسلام أنه ضحى بكبشين أملحين أقرنين، وقال في أحدهما اللهم هذا عن محمد وآل محمد، وقال في الثاني عما لم يضح من أمة محمد. ومعلوم أن الذين لم يضحوا من أمة محمد فيهم أموات، منهم من مات قبل أن يضحي صلوات الله وسلامه عليه، أصحابه الذين ماتوا قبل فهم من أمته الذين لم يضحوا، فوقعت هذه الأشياء عن ميت، فدل كما نص العلماء والمحققون دل هذا الحديث على مشروعية التضحية عن الميت، ولا حرج أن يضحي الإنسان عن والده وعن والدته، وأن يتقرب إلى الله عز وجل في ذلك اليوم المفضل بالأضحية فيريق الدم قربة لله عز وجل صدقة عن أموات. للتشريف والإفراد، للتشريف أن تقول هذه عن والدي ووالد والدي إلى المنتهى مثلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرك بين أموات عديدين، فقال عما لم يضحي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وبالإفراد كان يقول هذه عن أبي وهذه عن أمي، فإنه إفراد. فإن وصى الميت فلا إشكال وتكون واجبة، وأما إذا لم يوصي فإنه إذا أحب الإنسان أن يتنفل بالصدقة عنه فلا حرج. وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه اشتكى إليه الصحابي أن أمه ماتت وأنه يريد أن يتصدق، فقال نعم وعليك بالماء، ففضل له الصدقة بالماء كسقي العطش الظمآن بما فيه الظمآن، كما في الحديث الصحيح أن امرأة زانية من بغايا بني إسرائيل مرت على كل دنياها تسرى، فنزلت فملأت موقها بالشفير وارح فكر الله لها، أي أن الله عظم منها هذه الحسن والرزق بهذا الحيوان الضعيف، فشكر لها فغفر لها زناها وذنوبها. وفي رواية فشكر الله لها، يعني الكلب سأل الله أن يشكرها لأنه لا يستطيع أن يؤتي لها حسنة أنقذته من الموت، فغفر الله لها ذنوبها. قالوا فمن أفضل الأعمال سقي الجائع، السقي العطش الظمآن، ففي ذلك إزالة لرجله، فإصفاء حر الأكباد التي يكون من شدة الظمأ والعطش، وحفر الآبار في البوادي والقرى والأماكن النائية التي يشق على أهلها جلب الماء إليه، هذا من أفضل القربات وأفضل الطاعات. بل إن بعض العلماء قد يفضلوا على بناء المسجد إذا كان إنقاذا للأنفس، يقولون لبقاء الصدقة والبر به، ولأنهم إذا شربوا تقوى على طاعة الله عز وجل، وكان الرفق به والبلاء أعظم، فيفضلون مثل هذه القربات. فيقولون لو تصدق عن نيته بماء بحجر بئر وتسكينه، وهكذا لو برد الماء فيما يوجد في عصرنا هذا من البرادات ونحنها ففيه تفصيل. إن كان قد برده والماء منه يشتريه، يعني يشتري الماء ويضربه ويبرده، فهو مأجور على الاثنين، على الماء بعينه يكون ثوابه له، وكذلك أيضا عن تبريده وقطع ما في الأكباد من حر الظمأ بهذا الماء البارد. وأما إذا كان الماء من غيره ويكون قائما على تبريده فيكون له أجر التبريد، وعين الماء المتصدق به لصاحبه الأصلي الرضي بذلك. هذا بالنسبة للصدقة بالأموال، يشمل ذلك الذبح وإطعام الجائع وهكذا سقي الظمآن وغير ذلك من القربات المالية المحضة. وأول كذلك تصدق بالمال، فلو أخذ 10 أو 100 فنوى في قلبه أنها عن أبيه، أنها صدقة عن أبيه، هذا من البر الذي يبقى بعد الموت ومن العمل الصالح. ولذلك شرع النبي صلى الله عليه وسلم وأجازه حينما سأله الصحابي. ومن هذا ما ورد النص فيه كالبساتين، فالتصدق بثمار البساتين يعتبر من القرب المالية المحضة، لأن البلح والرطب والتمر يعتبر مالا. ومن هنا يقول لا حرج أن يتصدق بالأموال سواء كانت عينية أو كانت أطعمة أو كانت أسقية، وهكذا الكساء. فلو أنه جلب كساء لدرب أو حر فجعله ليتيم أو أرملة ونحن ذلك نواه صدقة عن نيته، هذا من القربات. حتى ولو زاد عن حاجة الإنسان، كان تكون عند الإنسان ثياب فضلة وتصدق بها على أمواته، فإنها من الحسنات وتكون من البر، كأن ينوي عن أبيه أو أمه فلا حرج، لأن النص ورد بإجازة هذا النوع من الصدقات.